الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فهذه الآيات الكريمات جاءت في سياق الحديث عن مخازي أهل الكتابين أولئك الذين أعلنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعداوتهم وتكذيبهم رسالته وجحدهم نبوته الله جل جلاله في هذه الآيات الكريمات يفضحهم ويخزيهم ويبين تاريخهم مع أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد مضى معنا في هذه السورة المباركة أن أهل الكتابين كانوا أصحاب دعوة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الآيات التي مضى تفسيرها بالأمس كانت في بيان كفر النصارى كفرا لا شك فيه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثم ختمت الآيات بإعلان عام لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل يقول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعن الفعل ها هنا مبني لما لم يسمى فاعله ومعلوم بأن اللاعن هو الله جل جلاله مثل ما قال سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا ومعلوم أن الخالق من الله جل جلاله ومن لعنه الله فإن الخلائق يلعنونه كما قال جل من قائل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهذا اللعن يكون أتم يوم القيامة إذا دخلوا النار كما قال ربنا جل جلاله كلما دخلت أمة لعنت أختها ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ما قال سبحانه لعن اليهود ولا قال لعن النصارى وإنما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل كما يقول البقاعي رحمه الله الله جل جلاله يريد أن يبين أن نسبتهم لذلك النبي الكريم لا تغني عنهم من الله شيئا كونهم بني إسرائيل بني يعقوب بني ذلك النبي الكريم لا يؤثر في الأمر شيئا فإن الله جل جلاله ليس بينه وبين أحد من عباده نسب وهو القائل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم يذكر ربنا جل جلاله نبيين كريمين من أنبياء بني إسرائيل بينهما زمان كثير وقرون متطاولة بنو إسرائيل ملعونون على لسان هذين النبيين الكريمين أما داود فذاك الذي أثنى عليه ربنا جل جلاله في كتابه بأنه عبد أواب وأنه عبد شكور إلى غير ذلك من الصفات. وأما عيسى بن مريم فهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. قال بعض المفسرين على لسان داود أي في الزبور، وعيسى بن مريم أي في الإنجيل، وقال بعضهم بل الملعونون على لسان داود هم الذين اعتدوا في السبت، فلعنهم داود عليه السلام فمسخهم الله قردة. وأما الملعونون على لسان عيسى عليه السلام فهم الذين كفروا من أهل المائدة، المائدة التي أنزل الله عز وجل من السماء استجابة لدعوة عيسى حين قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. هؤلاء كفروا، فعيسى عليه السلام دعا عليهم فمسخهم الله خنازير كما قال ابن عباس ومجاهد ابن جبر وقتادة والحسن البصري والسدي وغيرهم. فالملعونون على لسان داود مسخوا قردة، والملعونون على لسان المسيح مسخوا خنازير. وهذا المعنى قد ذكره ربنا جل جلاله في قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ثم بين ربنا جل جلاله سبب ذلك اللعن، قال ذلك واسم الإشارة إلى اللعن المذكور، إلى المصدر المأخوذ من الفعل، ذلك أي ذلك اللعن بما عصوا، الباء باء السببية أي بسبب معصيتهم، بما عصوا وكانوا يعتدون أي بسبب أنهم قد وقعوا في الإثم والعدوان، المعصية ما كان بينهم وبين الله عز وجل، والعدوان ما كان منهم من تعد على خلق الله عز وجل. وأعظم ذلك وأفحشه وأقبحه وأفظعه ما كان منهم من قتل لأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل قتلوا في ساعة من نهار 43 نبيا، فقام رجال فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم من آخر النهار. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وفي سورة آل عمران الله جل جلاله بيّن العقوبات التي أوقعها بهذه الأمة المكذبة، هذه الأمة الباغية، فقال جل من قائل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فمعصيتهم وعدوانهم كانت سببا في حلول لعنة الله عليهم. وكما يقول صاحب الظلال رحمه الله تاريخ بني إسرائيل تاريخ موصول باللعن. الله جل جلاله يذكر هذا الخلف السيء الذي عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل بأسلافهم الذين عادوا أنبياء الله ورسله، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول جل من قائل في بيان جريمة أخرى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون التناهي تفاعل، أي لا ينهى بعضهم بعضا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. المنكر أيها الإخوان في اللغة ضد المعروف، والمنكر في الشرع ما حكم الشرع بقبحه، ما حكم الشرع بقبحه. فالحكم على الشيء بكونه معروفا أو منكرا المرجع فيه إلى الشرع، لا إلى العقل ولا إلى الذوق ولا إلى العرف ولا إلى العادة. فما حكم الشرع بأنه معروف فهو المعروف، وما حكم الشرع بأنه منكر فهو منكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قال سبحانه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لبئس ما كانوا يفعلون. وكما يقول ابن المنير رحمه الله في حاشيته على الكشاف، قد دلت هذه الآية على أن الترك فعل، على أن الترك فعل، لأن الله جل جلاله قال كانوا لا يتناهون، معنى ذلك أنهم تركوا النهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال سبحانه لبئس ما كانوا يفعلون، أي من تركهم التناهي عن المنكر. وقد مر معنا كذلك قول الله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون الأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها تحذير عظيم لهذه الأمة، كما قال الزمخشري رحمه الله فيا حسرة على المسلمين من تضييعهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله جل جلاله أخبر في هذه الآية أنه لعن بني إسرائيل، من بين أسباب اللعن أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلوك مسلكهم، فقال عليه الصلاة والسلام إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى الرجل على المنكر فيقول له اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فحين فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، قرأ الآية ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. يعني لا يحسبن امرؤ أنه بمنأى عن العقوبة لأنه ليس من بني إسرائيل، لا، من فعل فعلهم، من سلك نهجهم فإن الله عز وجل ينزل به من النكال ما أنزل بهم. والله جل جلاله لما ذكر قصة قوم لوط وما أنزل بهم من النكال قال جل من قائل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الظالمين أي الذين يعملون عمل قوم لوط، وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين أشاروا على أبي بكر رضي الله عنه بأن يلقي من يعمل عمل قوم لوط من شاهق ثم يتبعه بالحجارة استدلوا بهذه الآية. أيها الإخوة الكرام، النهي عن المنكر فريضة واجبة، فريضة واجبة، وقد جعلها الله عز وجل عنوانا لخيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الفريضة قد قام بها أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثلا نبي الله إبراهيم عليه السلام ينهى عن المنكر بلسانه، يقول لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يقول لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. يقول لهم: أئفكا آلهة دون الله تريدون. وبعد ذلك ينهى عن المنكر بيده صلوات الله وسلامه عليه، حين قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، أي قطعا صغيرة، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وكذلك نبي الله موسى عليه السلام حين يرجع إلى قومه فيجدهم يعبدون العجل، ينهى عن هذا المنكر بلسانه، ويقول لأخيه هارون: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ ثم يأخذ برأس أخيه يجره إليه، ثم يغير هذا المنكر بيده: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وكذلك نبي الله عيسى عليه السلام حين يقول له الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يقول لهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهنا ينهى عن المنكر بلسانه. وأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان له القدح المعلى في النهي عن المنكر، بل حياته كلها عليه الصلاة والسلام أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. والله جل جلاله قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. علماؤنا رحمهم الله قالوا: النهي عن المنكر يتناول أقساما ثلاثة. أولها ما كان حقا لله خالصا، وثانيها ما كان حقا للعباد خالصا، وثالثها ما كان فيه شائبة من حقين. أما المنكر الذي هو حق لله خالص فمثاله من يتهاون بصيام رمضان مثلا، يفطر من غير رخصة رخصها الله عز وجل له، فهذا منكر ينهى عنه. مثاله أيضا من يؤدي الصلاة مخلا بشروطها وأركانها، كما فعل خلاد بن رافع رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا حق لله خالص. ومثله أيضا من يتعامل بالربا، هذه كلها منكرات ينهى عنها. القسم الثاني ما كان حقا للعباد خالصا، كمن اعتدى على غيره في حدوده، اعتدى على جاره فغير منار الأرض، أو تعدى عليه في داره، فهذا حق للعباد خالص. ومثله أيضا من تطبب ولم يعلم منه طب، يعني إنسان يدعي بأنه طبيب ثم بعد ذلك يؤذي عباد الله في أبدانهم، فهذا المنكر أيضا لا بد أن ينهى عنه. ومثله أيضا الأخذ على أرباب الصنائع الذين يمارسون الغش، وهو ما يعرف في تاريخنا بالاحتساب. ثم النوع الثالث ما كان فيه شائبة من حقين، مثال ذلك الأئمة الذين يطيلون الصلاة بالناس، هذا منكر وفيه حق لله عز وجل وحق للناس. أما حق الله فإنهم يبغضون الناس في دين الله، يبغضون الناس في الصلاة، وأما حق الناس فإنهم يشقون عليهم. ولذلك لما أطال معاذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. والنهي عن المنكر أيها الإخوة الكرام كما قرر علماؤنا على مراتب أربعة. المرتبة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده، يعني يزول المنكر ويخلفه معروف. والثاني أن يقل وإن لم يزل بالكلية، هناك منكر ننهى عنه ويغلب على الظن بأنه لن يزول كله ولكنه يقل ويخف. المرتبة الثالثة أن يزول المنكر ويخلفه مثله. ثم المرتبة الرابعة أن يخلفه منكر أعظم منه. أما المرتبتان الأوليان فالنهي فيهما مشروع. إذا كان الإنسان سينهى عن المنكر فيزول ويخلفه ضده، أو ينهى عن المنكر فلا يزول بالكلية لكنه يقل ويضمحل، ها هنا النهي عن المنكر مشروع. المرتبة الثالثة محل اجتهاد، وهي أن يزول المنكر ويخلفه مثله، هذه محل اجتهاد. وأما الرابعة فهي أن يزول المنكر ويخلفه منكر أعظم منه، فهذه لا يجوز فيها النهي. والاستدلال على ذلك بقول ربنا جل جلاله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة إن شاء الله، ونواصل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله على سيدنا محمد.